بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة القصص، قال تعالى عن موسى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال في التفسير: قوله تعالى ودخل المدينة، يعني دخل موسى المدينة. قال السدي: هي مدينة منف من أرض مصر. وقال مقاتل: كانت قرية حايين على رأس فرسخين من مصر. وقيل مدينة عين الشمس. على حين غفلة من أهلها، وهو وقت القائلة واشتغال الناس بالقيلولة. وقال محمد بن كعب القرظي: دخلها فيما بين المغرب والعشاء. واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت. قال السدي: وذلك أن موسى عليه السلام كان يسمى ابن فرعون، فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه، فركب فرعون يوما وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب، فركب في أثره، فأدركه المقيل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس في طرفها أحد. فذلك قوله عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال ابن إسحاق: كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يستمعون منه ويقتدون به، فلما عرف ما هو عليه من الحق فرأى فراق فرعون وقومه فخالفهم في دينه حتى ذكر ذلك منه، وخافوه وخافهم، فكان لا يدخل قرية إلا خائفا مستخفيا، فدخلها يوما على حين غفلة من أهلها. وقال ابن زيد: لما علا موسى فرعون بالعصا في صغره فأراد فرعون قتله، قالت امرأته: هو صغير، فترك قتله وأمر بإخراجه من مدينته، فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده، فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، يعني عن ذكر موسى، أي من بعد نسيانهم خبره وأمره لبعد عهدهم به. وروي عن علي رضي الله عنه في قوله حين غفلة: كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم، فوجد فيها رجلين يقتتلان يختصمان ويتنازعان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط. قيل: الذي كان من شيعته السامري، والذي من عدوه من القبط. قيل: طباخ فرعون اسمه فيليثون. وقيل: هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر. وكان القبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل الحطب إلى المطبخ. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم، حتى امتنعوا كل الامتناع، وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى، لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم. فوجد موسى رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، والاستغاثة طلب الغوث، فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى، فقال للفرعوني: خل سبيله، فقال: إنما أخذته ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك، فنازعه، فقال الفرعوني: لقد هممت أن أحمله عليك. وكان موسى قد أوتي بسطة من الخلق في الخلق وشدة في القوة والبطش، فوكزه موسى. وقرأ ابن مسعود: فلكزه موسى، ومعناهما واحد، وهو الضرب بجمع الكف. وقيل: الوكز الضرب في الصدر، واللكز في الظهر. وقال الفراء: معناهما واحد، وهو الدفع. قال أبو عبيدة: الوكز الدفع بأطراف الأصابع. وفي بعض التفاسير: عقد موسى 83 وضربه في صدره فقضى عليه، أي فقتله وفرغ من أمره. وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه، فندم موسى عليه السلام ولم يكن قصده القتل فدفنه في الرمل، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، أي بين الضلالة.
أنا أراد أن يدفعه لكنه لكز، فأراد أن يدفعه فمات، فندم صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم.
قال تعالى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال رب إني ظلمت نفسي بقتل القبطي من غير أمر فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين، قال ابن عباس للكافرين. وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا، وهو قول مقاتل قال قتادة لن أعين بعدها على خطيئة، قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني. فأصبح في المدينة، أي في المدينة التي قتل فيها القبطي، خائفا من قتله القبطي،
أي لم يقل فلن أكون ظهيرا إن شاء الله للمجرمين، فلم يستثن، لم يقل إن شاء الله، فابتلي به في اليوم الثاني.
قال خائفا من قتله القبطي يترقب ينتظر سوءا، والترقب انتظار المكروه، قال الكلبي ينتظر متى يؤخذ به، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يستغيثه ويصيح به من بعد، قال ابن عباس أتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا منا رجلا فخذ لنا بحقه، فقال ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه، فلا يستقيم أن يقضي بغير بينة، فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيا فاستغاثه على الفرعوني فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس من القتل القبطي، قال له موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين ظاهر الغواية، قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك، وتقاتل اليوم آخر وتستغيثني عليه، وقيل إنما قال موسى للفرعوني إنك لغوي مبين بظلمك، والأول أصوب، وعليه الأكثرون أنه قال ذلك للإسرائيلي. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، وذلك أن موسى أدركته الرقة بالإسرائيلي، فمد يده ليبطش بالفرعوني، فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضبه وسمع قوله إنك لغوي مبين، قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بالقتل ظلما، وما تريد أن تكون من المصلحين. فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني، فانطلق إلى فرعون وأخبره بذلك، وأمر فرعون بقتل موسى. قال ابن عباس فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم. قال تعالى وجاء رجل من أقصى،
إذن هذا القول الصادر من الإسرائيلي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا من أمس، وليس صادرا من الفرعوني، فإنه ما كان يدري أن موسى هو الذي قتل، وثانيا موسى عليه السلام لن يعيد الأمر مرة ثانية، وإنما لما استنصره هذا بالأمس فنصره وقتل هذا الرجل جاء اليوم أيضا يستغيثه ويستنصر به، فلما سمع كلامه له إنك لغوي مبين، فلما حينئذ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، فيكون هذا الكلام قد صدر من الإسرائيلي لا من الفرعوني، خوفا من أن يعتدي عليه موسى عليه السلام لما أنكر عليه. نعم. نعم. إلا أن يكون هناك قرينة، يعني كانت هناك قرينة، لأن موسى عليه السلام لن يكرر الأمر هذا مرتين في يومين متتاليين، وهو الذي قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم.
قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال: وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة من آخرها قال أكثر أهل التأويل اسمه حزبيل مؤمن من آل فرعون وقيل اسمه شمعون وقيل شمعان. يسعى أن يسرع في مشيه فأخذ طريقا قريبا حتى سبق إلى موسى فأخبره وأنذره حتى أخذ طريقا آخر. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك يعني أشراف قوم فرعون يتشاورون فيك ليقتلوك. قال الزجاج يأمر بعضهم بعضا بقتلك فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين في الأمر لك بالخروج. فخرج منها موسى خائفا يترقب أن ينتظر الطلب قال رب نجني من القوم الظالمين الكافرين. وفي القصة أن فرعون بعث في طلبه حين أخبر بهربه فقال اركبوا ثنيات الطريق فإنه لا يعرف كيف الطريق. ولما توجه تلقاء مدين أي قصد نحوها ماضيا إليها يقال داره تلقاء دار فلان إذا كانت محافيتها وأصله من اللقاء. قال الزجاج يعني سلك الطريق التي تلقاء مدين فيها ومدين هو مدين بن إبراهيم سميت البلدة باسمه. وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حذاء ولا زاد وكانت مدين على مسيرة 8 أيام من مصر. قال عيسى قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي قصد الطريق إلى مدين. قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها قبله فلما دعا جاءه ملك بيده عنز فانطلق به إلى مدين. قال المفسرون خرج موسى من مصر ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل حتى رأى خضرته في بطنه وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه. قال ابن عباس وهو أول ابتلاء من الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قال رحمه الله: ولما ورد ماء مدين وهو بئر يسقون منه مواشيهم وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم ووجد من دونهم يعني سوى الجماعة امرأتين تذودان يعني تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهما البئر. قال الحسن تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس. وقال قتادة تكفان الناس عن أغنامهما وقيل تمنعان أغنامهما عن أن تشذ وتذهب. والقول الأول أصوبها لما بعده وهو قوله قال يعني موسى للمرأتين ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس قالت لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الرعاء. قرأ أبو جعفر وأبو عامر وابن عامر يصدر بفتح الياء وضم الدال على اللزوم حتى يرجع الرعاء من الماء. وقرأ الآخرون بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفوا هم مواشيهم عن الماء. والرعاء جمع راع مثل تاجر وتجار. ومعنى الآية لا نسقي مواشينا حتى يصدر الرعاء لأن امرأتان لا نطيق أن نسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في الحوض. وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشيه فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم. واختلفوا في اسم أبيهما فقال
إذا خرجوا مكان الحاجة كان الحاجة هو أبونا شيخ كبير هذا اعتذار أننا ما خرجنا رغبة في مخالطة الناس من غير حاجة وإنما كان خروجنا من أجل الحاجة. الأمر الثاني أنهما لما خرجتا لأجل الحاجة خرجتا بالضابط الشرعي لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نخالط الناس في سقياهم وكذا وإنما ننتظر نمنع أغنامنا حتى إذا فرغ هؤلاء ومضوا أتينا هذا المكان وأخذنا ما بقي من الماء بعد انتهائهم. فدل هذا على أن المرأة تخرج للحاجة وإذا خرجت للحاجة كانت هناك الضوابط الشرعية. فهذا مختصر لعفة
هاتين المرأتين مختصر، ولا وما كانت تعلمان بموسى عليه السلام قبل هذا، هذا كان الصنيع والشأن، فكانت على عفة عظيمة. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، لو كان أبونا فتيا وقويا ما خرجنا. نعم.
قال واختلفوا في اسم أبيهما، فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه السلام، وقال وهب بن منبه وسعيد بن جبير هو يسرون ابن أخي شعيب، وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف بصره فدفن بين المقام وزمزم، وقيل رجل ممن آمن بشعيب.
والصحيح أنه ليس شعيب النبي ولكنه رجل. نعم. قال الطبري عشية وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك ذلك حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب مما قاله الله جل ثناء. يقول بعد أن ذكر ابن كثير آراء السلفة وقال وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، وقد كان هلكوا قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليه السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة إلى غير ذلك. نعم.
شيخنا المحشي ينقل عن القطب.
نعم.
المحشي ينقل عن سيد قطب.
فين؟
نفسه بعدها شيخنا بصفوة.
أي نعم. كلهم على غالب المحققين على انحراف، تجار إلا من رحم الله. نعم. ما في أحد يفهم من المقام. نعم. هذه كلها أقوال إسرائيل. نعم. في قوله إيه؟ أي نعم.
قالوا
مشكلة في المحققين عمدوا إلى كتب السنة. نعم.
قال البغوي قالوا فلما سمع موسى قولهما ورحمهما فاقتلع صخرة من رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها.
يأتي على الكتاب السلفي فيسقط عليه التعليق الخلفي. نعم.
قالوا
اعتنوا بالطباعة واعتنوا بهذه الأشياء حتى تشترى مثل هذه الكتب، لكن ما الحيلة طالما الكتاب يعني العمدة هو الكتاب وليس كلام المحشي، لكن يحتاج بقى للتنبيه يعني يستيقظ الواحد له. نعم. من؟ طيب. نعم. هو فيه يعني فيه دار طباعة كذا ما لها توجهات، هم تجار يتعامل مع تجار حيث ما كان، ما يفرق معه إخواني ولا يعني حزبي ولا كذا، وفين كلهم موجهون.
قال البغوي قالوا فلما سمع موسى
الشيخ الألباني مات رحمه الله، والشيخ المعلم والشيخ أحمد شاكر السلفيون ماتوا. نعم.
قال البغوي قالوا فلما سمع موسى قولهما رحمهما فاقتلع صخرة من رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس. وقال ابن إسحاق إن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البئر فسقى غنم المرأتين، ويروى أن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا 10 نفر، فجاء موسى ورفع الحجر وحده وسقى غنم المرأتين، ويقال إنه نزع ذنوبا واحدا ودعا فيه بالبركة فروى منه جميع الغنم، فذلك قوله تعالى فسرى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ظل الشجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير طعام فقير. قال أهل اللغة اللام بمعنى إلى، يقال هو فقير له وفقير إليه، يقول إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير محتاج كان يطلب الطعام لجوعه. قال ابن عباس رضي الله عنهما سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها صلبه
قال الباقر لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. وقال سعيد
هذا قال هذا من التوسل بالحال، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إلى ما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى الطعام، وذلك لأنه جائع، فتوسل إلى الله عز وجل بشدة حاله. نعم، فقد يتوسل الإنسان بهذا، اللهم إنك تعلم ما أصابني من اللأواء والنصب والتعب وكذا، اللهم إنك تعلم ما أصابني من فقر وديون وغير ذلك، ففرج بي، فيتوسل الإنسان بحاله وفقره وإفلاسه. نعم.
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لقد قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو أكرم خلقه علي، ولقد افتقر إلى شق تمرة. وقال مجاهد ما سأله إلا الخبز. قالوا فلما رجعتا إلى أبيهما سريعا قبل الناس وأغناهمهما حف البطان قال لهما ما أعجلكما؟ قالتا وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا أغنامنا. فقال لإحداهما اذهبي فادعيه إلي. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على
استحياء. وهذا الوصف لا يكون إلا عن علم منهما بحال موسى عليه السلام وقت المساعدة، فهما رأيتا فيه القوة والأمان، القوة والأمان، القوة لما قام به من إعانة وكذا، والأمانة لما كان فيه من العفة والديانة. وكما قلنا من قبل الرجل قد يعرف بالدقيقة الواحدة تعامل فيها مع المرأة، والمرأة قد تعرف بذلك أيضا، المرأة قد تعرف بذلك والرجل قد يعرف بذلك. نعم، في العفة والمساعدة لله عز وجل أو لغرض من الأغراض.
قال الله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم ذرعها على وجهها استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال أبو حازم سلمة بن دينار لما سمع ذلك موسى أراد ألا يذهب، ولكن كان جائعا فلم يجد بدا من الذهاب، فمشت المرأة ومشى موسى
لما يغف فمشى المرأة ومشى موسى خلفه، فكانت الريح تضرب ثوبها فتصف ردفها، فكره موسى أن يرى ذلك منها فقال امشي خلفي ودلينا على الطريق. طبعا ديت الله أعلم، الله أعلم بكل هذه من الإسرائيليات، المهم حسبنا ما جاء في القرآن. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وحسبك أن الله عز وجل يقول تمشي على استحياء، حسبك أن الله يقول هذا. نعم.
فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني أمره أجمع من قتله القبطي وقصد فرعون قتله، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني فرعون وقومه، وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجره اتخذه أجيرا ليرعى أغنامنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يعني خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة. فقال لها أبوها وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفعه إلا 10 وقيل إلا 40 رجلا، وأما أمانته فإنه قال لمشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك. قال تعالى قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال شعيب عند ذلك إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين واسمها إحدى ابنتي هاتين واسمها صفورة ولية، وفي قول شعيب الجبائي. وقال ابن إسحاق صفورة وشرقة، وقال غيرهما الكبرى صفراء والصغرى صفيراء، وقيل زوجه الكبرى، وذهب أكثرهم إلى أنه زوجه الصغرى منهما واسمها صفورة، وهي التي ذهبت لطلب موسى على أن
تأتي. الله أعلم، طالما أن ما في شيء مرفوع صحيح فكلها من الإسرائيليات. نعم.
على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أن تكون أجيرا لي ثمان سنين. ثمان سنين. قال الفراء: تجعل ثوابي من تزويجها أن ترعى غنمي ثمانية حجج. تقول العرب: أجرك الله بأجرك، أي أثابك، والحجج والحجج السنون، واحدتها حجة، فإن أتممت عشرا فمن عندك. أي
فدل هذا على أن الأجرة تكون مهرا لأنها متقومة بالمال، فالأجرة هذه تقدر بمال ويكون هو المهر. فلو أن رجلا تزوج امرأة على أن يخدم أبها مثلا كذا، أن يزرع الأرض بكذا، أن يبني له بيتا مثلا إذا كان بناء، أن يصنع له كذا، فدل هذا على أن المنفعة هذه التي تكون في الإجارة أن المنفعة تصلح أن تكون مهرا. نعم نعم نعم. ما هو عائد على المرأة الآن لأنها راحة لهما ثم ما اتفق عليه، ما هو دليل على أن المرأة راضية هو. نعم. وهذا اعتق للمرأة من العمل. نعم.
فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع ليس بواجب عليك، وما أريد أن أشق عليك، أي ألزمك تمام العشر إلا أن تتبرع، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال عمر: يعني في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى: ذلك بيني وبينك، يعني هذا الشرط بيني وبينك، فما شرطت علي فلك، وما شرطت من تزويج إحداهما فلي، والأمر بيننا تم الكلام. ثم قال:
فدل هذا أيضا على أن هذا من تمام العفة أيضا، وأن الرجل الصالح إذا وجد الرجل الصالح لابنته فإنه يعرض عليه، ففي مشروعية عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وليس هذا بقادح في الرجل، إنما هذا من الاستقامة ومن العقل الراجح، أن الإنسان إذا وجد رجلا صالحا لابنته صارع وبادر وعرض، لكن هذا يكون بالطريقة أيضا التي تحفظ له ما أوجهه، ويكون أيضا مع من يقدر ذلك، خصوصا في زمن مثل زمننا هذا الذي قل فيه المستقيمون، وقد يظن الناس ظن سوء، لكن قد تكون بطريقة تحفظ على الإنسان ماء وجهه، وليس مع أي أحد. إن وجد رجلا صالحا يقدر مثل هذا ويكون حافظا للسر، إن رغب فيها وافق، ولم يرغب فيها اعتذر، ثم يحتفظ بهذا السر أو الشيء بحيث يعني لا يظن بأبي البنت أو بالبنت سوءا كما هي عادة الناس، فهذا من الفقه وهذا من الاستقامة. وأفضل شيء للإنسان اليوم هو الارتباط بالمرأة الصالحة أو الارتباط بالرجل الصالح، فإذا وجد الإنسان لابنته كما يحرص على جميع أمورها أن تكون على خير، إن وجد لابنته الرجل الصالح، ونقول الرجل الصالح الصالح في التعامل، هذا أعظم ومقدم على العلم، أقولها مئة مرة أقولها، الرجل الصالح والرجل الطيب، الرجل المتواضع، الرجل الذي له صفات المروءة، ليس بالرجل الحافظ. يعني إن كانت هذه الصفات مع الحافظ وطالب العلم لا شك أنها تكون نورا على نور، لما طالب علم نافش ريشه كما يقال، طالب علم له يعني سوء تعامل مع الناس، طالب علم يخاف منه، يخاف منه. المسألة مسألة التعامل، الزواج والارتباط قائم على حسن التعامل. لو وجدت أخ يعني يحفظ خمسة أجزاء أو جزء واحد من القرآن وطالب الحمد لله على السنة، طالب علم على السنة، لكن ما حصل الكثير، لكن ما شاء الله تواضعه ولينه وهدوءه وتقديره لمن هو أكبر منه، ليه المسالك العملية، يعني وجدنا مسلكا مسالك العملية مسالك صحيحة، وهو وإخوانه يحبونه لما فيه من البذل والإيثار والعطاء، وهذا بالخلطة يعرف. مثل هذا لا تضيع الفرصة، اعرض عليه ابنتك ولو كان فقيرا، عسى الله أن يغنيه، كم من رجل يكون فقيرا ثم يتبدل حاله إلى الغنى، وكم من رجل يكون غنيا يتبدل حاله إلى الفقر. ما كل الناس ولدوا أغنياء، كل الأغنياء أصحاب الثروات ما ولدوا أغنياء، كان يمر عليهم الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة في شهرين ربما ما يوقد في بيته نار ربما، ولكن من الله عليه وفتح الله عليه فالغنى يأتي. قال سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه دلالة الله يا أخي لك، هذا الرب الذي بيده مقاليد كل شيء الذي يرزق هو الذي يبين لك هذا ويكون التوجيه لك بهذا، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. كذلك الفتاة المؤهلات التي تكون فيها تكون قائمة على الدين، ولهذا النبي يقول في المرأة إذا نظر إليه سرته وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب حفظته في نفسه ومال، ما قال تحفظ كذا وكذا وكذا من الحديث ولا من القرآن وغير ذلك. مسألة الحفظ لم تكن مسألة عند يعني الصحابة مسألة مقدمة بلا عمل، لا، إنما تكون نورا على نور مع العمل، لكن أهم شيء الاستقامة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما قد يكون الإنسان مستقيما على القرآن معظما إياه ولم يحفظ منه إلا جزء واحد، وقد يكون الإنسان حافظا للقرآن بالقراءات العشر ومع ذلك لا يعمل بشيء من القرآن، عنده معاصي وعنده بدع، فما قيمة الحفظ إذن؟ الحفظ حفظ حدود وليس حفظ حروف، إنما الحفظ حفظ حدود. لهذا أنا أستغل هذه، الذي عنده ابنه إن وجد رجلا صالحا وأنصحه ألا يجعل عمدة الصلاح أن هذا الأخ خطيب بارع وأن الناس معجبة به وأن هذا الأخ حافظ للصحيحين وفقط، لما يجعل مؤهلات المؤهلات العملية، مؤهل عملي، أخ متواضع، أخ لين الجانب، أخ صاحب عشرة، فإن البيت إذا أغلق على هذا الرجل والمرأة ما كان هناك مكان للحفظ أكثر من مكان للعمل، العمل والتواضع ولين الجانب وتقدير البنت وإقالة العثرة، لأن أي معروف أي زواج فيه هذا يا إخوان، البنت ممكن تكون ليست صاحبة خبرة كذا، بنت متعلقة بالأم، بدل ما يكسر قلبها مرة واحدة ما في أم ولا في أب، من حق هذا لا يجوز لك الخروج، يلا هاتي هذا فتوى العثيمين وهذا فتوى شيخ الإسلام، لا يجوز للمرأة أن تخرج، وما في فتوى بالإحسان إلى الزوجة وبر الوالدين لها وتقدير ظروفها. البنات اليوم أكثرهن متعلقات بالأم، فيبقى المسألة يعني تراعى في هذا الباب، تتصل على أمها، تزورها، أنت نفسه تقول نذهب إلى أمك يوم الجمعة، تقول لك جزاك الله خيرا، إنما تقول لها أنا لا عايز أمك ولا تروح ولا تيجي، نعايزين كده نعيش لوحدنا ونبقى مستقلين، وما المانع وما المانع؟ فيبقى البنت معاك سرحانة أنت بتكلمها وهي بتفكر في أمها، طيب أرضيها بشيء من هذا، فيبقى فيه فوق ما في أمر كما يقال هو الإحسان، صح في حدود، في حدود معينة، المرأة أمها أبوها كذا لا تخرج إلى ذلك، لكن نصل إلى الأمور المشروعة بالطرق السهلة، تصل إلى نفس المؤدى لكن بالطريق السهل. فيحفظ الإنسان البنت ويراعي سنها ويراعي طلباتها ويراعي حجم استقامتها من جهة كذا، فلا يأتي ويقول أنت جاهلة لا تحفظين لا تقرأين، المهم يعني أشياء صراحة بحكم الواقع الموجود نجد أن هذا الواقع يفرز فعلا أن من كان طيب الخلق كان دائم العشرة تدوم عشرته، إنما من كان خلقه في صلافة وقوة وشدة ولو كان أحفظ ما يكون، والله يا أخوان هذا ربما يفتن الناس. صدق النبي أيها الناس إن منكم منفرين، أيها الناس إلى منكم منفر، يعني الواحد بصفة شخصية ينفر من أمثال هؤلاء. إيه يعني حفظ؟ الحفظ ما هذبك، ما علمك، ما غير من شأنك، هو إيه الواحد سبحان الله كل ما يحفظ الواحد شيء يتعالى على خلق الله، يعني الواحد يدعو عليك الله يحفظك الله، يعني في بعض الناس سبحان الله يكون علمه لن تقدر تقول جاهل وتبعد الناس عنه، هذا جاهل هذا حافظ، ولا أيضا عنده
طريقة ولا ومسلك في إيصال الأمر للناس، إنما مشاكل إن نفع الناس بفائدة حفى بمشكلة، فائدة ومشكلة، فائدة ومشكلة، فيفتن الناس في ذلك، تفتن زوجتك، تفتن مسجدك، تفتن أصحابك إن سافرت معهم أنت صاحب الفتنة، إن أكلوا معك وشاركوك في غداء فأنت صاحب الفتنة، إن على طول ملاحظات موجودة وقد تكون محل اتفاق، فهذا إنسان محروم. والغالب أن أمثال هؤلاء غير صادقين، الغالب أن أمثال هؤلاء غير الصادقون، لهم سمتهم، الصادقون لهم تواضعهم، الصامتون كذا كذا. واحد يجي الإخوة مثلا تنتفع به، يبقى تعالنا مثلا اعمل لنا مثلا درس ولا دورة، طيب ماشي، المسجد مكيف ولا مش مكيف؟ أنا عايز أجي المسجد يكون مكيف، وشوفوا لي شقة تكون مكيفة ولا لقيت ايه المسجد ايه مكيف ايه يا عم الشيخ مكيف ايه انت لسه روحت ولا جيت؟ ده لو ابن باز مش هيقول كده اصلا، يعني لو ابن باز مش هيقول كده. واحد يقولك انا بتغدى، انا بقول كلام يعني، واحد يقولك انا بتغدى بط ومحشي ومش عارف، عشان جيت تجيبوا خطبة لازم تعملوا بط ومحشي، وانت جيت تتغدى ولا جيت تخطب؟ صحيح يعني افعال ان منكم نفسه، ودي قد يقول لك الواحد لا انت على راسنا شيخ، بس اتسجدت انت شيخ ببطة، شيخ بمحشي، كيف يلتفت الانسان لهذا؟ مسجد مكيف ولا غير مكيف، مسجد كانت صاحب دعوة، كن غرضك الدعوة نفع الناس، لا انت احمد ولا انت مالك ولا انت الشافعي، ومع ذلك مكان هذه مسالكهم. كيف اذا كان زوجا تأتيك البنت تفر منه، تفر من سوء خلقه ومن قوته وشدته، فاختر لبنتك لابنتك هذا الرجل الصالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الصالحين. مبدأ العلم مبدأ نعم معتبر ما نزهد فيه، لكن العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. كم من إنسان يكون طالب علم ولكن منفر. فإن وجدت، شوف سبحان الله وصف البنتين لموسى، هو موسى درسهما شيئا؟ موسى ما درس شيئا. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذه المؤهلات أمانة، كما قلنا الأمانة هذه تظهر من طريقة كلام، تظهر من فعل يكون معك. الإنسان صالح لو لو سافرت مع واحد مسافة 10 كيلو في ميكروباص قد تستنتج صلاحه، والله ما إن تقول له تفضل يا اخي تعالى وسع تعالى تعالى بس شوي تعالى، انت مزنوق ولا حاجة اقوم او كذا، خلاص يا اخي سجلت اي حاجة بسيطة، حاجة بسيطة، انت معاك ازازة مية تشرب، تقوم تصب كوباية تشرب، اشرب، تفضل خد، هذه تكفي. يعني الصالح معروف والتاني معروف، واحد واخد الكرسي كامل صح من حقك والتاني طبعا كذا، خلاص لو سمحت يا اخي شويه بس الشنطه وصفتها جنبك، معروف دي يا اخواني، يعني احيانا الانسان بس ياخد الواحد قوه الواحد من شكله من نظرته، لو سمحت كذا يعمل لك كده خلاص، يبقى هذا نعم. ففي عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، يعرض ابنته على الرجل الصالح. ولهذا جاء عند البخاري أن أنس لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض امرأة عليه نفسها وكذا، فقالت ابنته واستعجبت من ذلك، يعني قالت كيف تفعل هذا وكذا، فقال والله إنها لخير منك، هذه امرأة خير منك، عرض نفسها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هيا ما الأجلين قضيت، يعني أي الأجلين؟
فيها عرض المرأة وعرض ولي المرأة. عرض المرأة كما في حديث خولة بنت حكيم لما عرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة أما تستحي المرأة من كون أن تاب نفسها إلى الرجل، وحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين لما جاءت المرأة أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، وعرض المرأة لكن بعفة، بعفة عرض المرأة الصالحة نفسها على الرجل الصالح، كل ذلك فيه. وأظن بواب البخاري بابين في هذا، باب عرض المرأة وباب عرض الرجل ابنته. نعم.
أيما الأجلين قضيت، يعني أي الأجلين وما صلة قضيت أتممت وفرغت منه، الثمان أو العشر، فلا عدوان علي لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منهما.
طب هل يقال هذا فيه جهالة؟ ومعلوم أن الأجرة لابد أن تكون معلومة، أو المهر أيضا يكون معلوم أو كذا، هل فيه جهالة؟ لا، نقول ليس فيه جهالة، واضح. الثمان هي الأجرة، والسنتان على الإحسان إن شئت وإن شئت، يبقى هذا معلوم، يبقى الأجرة معلومة، وهي ماذا؟ الثمان. نعم.
والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس: ومقاتل شهيد فيما بيني وبينك، وقيل حفيظ. قال: أخبرنا عبد الواحد وساق بسندي عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على خير العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل.
الله أكبر، الله أكبر، يا سلام. شوف التعليل، مع أنه ما عندوش نص يعني مباشر وظاهر. قل: فسألت ابن عباس قال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله موسى عليه السلام أو أي رسول، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل، إذا قال فعل. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما أقول، على ما نقول وكيل. فالرسل تفعل الأكمل، فإن الرسول إذا قال فعل. نعم.
وروي عن أبي ذر مرفوعة: إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل: خيرهما وأبرهما. وإذا سئلت فأي المرأتين تزوج فقل: الصغرى منهما، وهي التي جاءت فقالت: يا أبت استأجره، فتزوج أصغرهما وقضى أوفاهما. وقال وهب: أنكحه الكبرى. وروي عن شداد بن أوس مرفوعة: بكى شعيب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الله عز وجل حتى عمي، فرد الله عليه بصره، ثم بكى.
دعنا من هنا. ولما تعقد هذا العقد بينهما،
ولما تعقد هذا العقد بينهما، أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، واختلفوا في تلك العصا. قال عكرمة: خرج آدم بها من الجنة فأخذها جبريل بعد موت آدم، فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلا فدفعها إليه. وقال آخرون: كانت من آس الجنة، حملها آدم.
كل هذه من الإسرائيليات. ثم إن موسى لما أتم الأجل،
ثم إن موسى لما أتم الأجل وسلم شعيب ابنته إليه، قال موسى للمرأة: اطلبي من أبيك أن يجعل لنا بعض الغنم. فطلبت من أبيها، فقال شعيب: لكما كل ما ولدت هذا العام على غير شيتها. وقيل أراد شعيب أن يجازي موسى على حسن رعيته إكراما له وصلة لابنته، فقال له: إني قد وهبت لك من الجدايا التي تضعها أغنامي هذه السنة كل أبلق وبلقاء. فأوحى الله إلى موسى في المنام أن اضرب بعصاك الماء الذي فيه مستقى الأغنام، قال: فضرب موسى بعصاه الماء ثم سقى الأغنام منه، فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء، فعلم شعيب أن ذلك رزق سقاه.
ولهذا النبي يقول: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، جميع الأنبياء رعون، ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وفيه ما فيه، أولا الغنم دليل رقة، ولهذا يأتينا أهل الأغنام ما يأتينا أهل الإبل. سليم ما شاء الله، شوف، يأتي أهل الغنم ما يأتي أهل الإبل. إنما يأتي أهل الغنم، ففيه برقة القلوب، وأيضا فيه الصبر، تعلم الصبر، لأن الغنم خفيفة تحتاج إلى صبر، تقفز من هنا وهناك تحتاج إلى صبر. نعم. طيب نقف عندي: فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الأنبياء ذكرا في القرآن وأتباعا، كما جاء في حديث ابن عباس: ثم رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم رفع عليه سواد عظيم فقيل: هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير
حساب ولا عدد. نعم. لا وذكر برضو عصب المزاج. لا بس ذكر عصبي ايضا. ذكر
قال بل انه قبل النبوة لما ان صار عصبية وحمية وغضبا لمواطنه على المصر.
نفس كلام مين؟ نفس كلام سيد خضر.
نفس المعاني.
ايه نعم.
في هذا الموضع.
نعم بس سيد خود مش شغل منتديات دفع عنه. نفس كلام سيد خود هو رسل. نعم وصف مرة بالضياع ومرة ايضا بعصبيته عصبيته قامت عليه وهذا لا يليق مع الانبياء ابدا. نتحدث عن الانبياء بهذا.
سيد خود
نعم وانه
ناقم على الملك الملك والحشية منتصر لقومه المطهر.
إيه نعم. هو اصلا هو الغالب المتربع على كتب سيد قطب هو نفسه ما كان مغرما به سيد قطب. نعم نعم. هذا الكلام لمين؟ لا هذا كلام لموسى. رد موسى عليه. رد موسى عليه فقال ذلك بيني وبينك أيها النبي قضيت قضيت فلا عدوان علي. احنا هنرجع بقى هو مين اللي قال عشر سنين. المهم ان هو هذا القول قول مين؟ قول موسى. المهم ان هو قول قول موسى فهو يستنبط ان الانبياء اذا قالوا فعل. اي نعم. اي نعم.
الكلام قال هنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيسوب الى نفسه بشد العصبية. هذا كلام سلف. رسلان يقول قال لما ان صار عصبية وحمية غضبا لمواطنه على المصري فوكز المصري فقضى عليه ذهب إلى رزق وعاد إلى رب ثم رفع سيد قطب إدارة الآية هذا قال هذا من عمل الشيطان أيضا رسلان قال هذا من عمل الشيطان وكأنه أصلا هو واخد
يعني نفس واخد واخد الموضع من سيد قطب
بالنص. هذا هذا كتاب التصوير الفني القرآن مش في ظلال القرآن. الظلال مر عليه من التصوير الفني هذا بالمطبق يعني الألفاظ بالمطبق.
أي نعم.
فعل عصبي فعل عصبي.
نعم.
عصبية والآية استدل
بها. أي نعم. وهذا الموضع إن قالوا هذا كان قبل نبوة ما قالوا نبوة العلماء لما علقوا علقوا على هذا الموضع ولم يذكروا هذا قبل ولا بعد. إنما هذا كلام لا يليق مع الأنبياء عليهم السلام. ولم يكن هذا طورة رسلان مع موسى عليه السلام بوصفه بالعصبية وكذا وصفه بالضياع في هذه المرحلة إلى غير ذلك. لم يكن هذا مع موسى عليه السلام بل كذلك مع داود عليه السلام وعاد إليه ضميره بعدما قضى وعاد إليه ضميره كان ضميرك راح فين طيب ثم لما عاد إليه ضميره. وفي إبراهيم عليه السلام هذا في داود وفي إبراهيم عليه السلام لما أن إبراهيم بدأ دعوته بهدم الأصنام لهذا قاموا عليه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بهدم الأصنام في قلوبهم بالدعوة إلى التوحيد وهو يتعرض هنا لإبراهيم عليه السلام أنه ما أخذ
الطريق الذي كان ينبغي يؤخذ. فقارن بين إبراهيم عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحرص على تحطيم الأصنام تحطيما حسيا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرص على تحطيم الأصنام في قلوب الناس. فكان ما كان، كان نجح النبي في هذا، وكان أم قيل لإبراهيم وما قيل، وجعل في وجمعوا له الحطب وأضرموه عليه نيرانا وعرضوه لكذا وكذا وكذا. هذا رجل ما يبالي حيثما اتفق، حيثما اتفق. وإلى الآن هذا الكلام موجود مع الأنبياء. ناهيك بقى عن أيوب أيضا عليه السلام وتصويره بالمنظر المعروف في الروايات الموضوعة أنه ألقي على مزبلة وكذا. فهذا موسى وهذا إبراهيم وهذا أيوب وهذا داود، كل هذا موجود أشد مما قال سيد قطب في موسى في موضع لما قال مثال القائد العصبي المزاج. هذا كله، هذا كله وصل العلماء وعرض على العلماء، لكن يحال بين العلماء وبين وصول مثل هذه الأشياء. وإلى الآن لم يتراجع عن شيء من هذه الأشياء. قد يقول قال وهل يعقل أن هذا يطعن في الأنبياء؟ نفس الكلام. وهل يطعن سيد قطب يطعن في الأنبياء؟ ما هو نفس الكلام قالوا في الأنبياء وقالوا في الصحابة. ثم هو نفسه لا يعتبر هذا المنهج، ونفسه يعتبر منهج القول إذا صدر القول فإنه ينتقد بمجرده. ولذا كان يقول بالحسن لو حلفت بين الركن والمقام على أنك لا تقصد صب الصحابة لحلفت. لكن ينتقد كلامه من جهة، وإذا صح من جهة التقعيد هذا كلام صحيح، من جهة التقعيد هذا كلام صحيح، يحكم على الأقوال بغض النظر عن القصود، يقصد ولا ما يقصد. ولهذا قلت لكم من قبل صعب أن يخرج هذا الرجل إلا أن يشاء الله. ليه؟ لأن التركة كبيرة. هتراجع عن إيه بس؟ أنا كما قلنا لكم هذا موضع الأنبياء بس، موضع الأنبياء هذا إبراهيم وهذا موسى وهذا داود وهذا أيوب، هذا في موضع الأنبياء. في موضع الصحابة شرحه، في موضع خلق القرآن والصفات وكذا شرحه، في موضع التأثر بأشعر وكذا شرحه، في موضع التأثر بالألفاظ الصوفية وكذا شرحه، في الغلو في الجرح والتعديل شرحه، في مسألة الإمامة تعامل مع السلاطين والخروج والعزل وكذا شرحه، الإيمان وعدم الصراحة في هذا والرد على المخالف شرحه. نهيك بقى عن الكذبات والسرقات والمجاملات، هذا باب آخر. فنفس الكلام الآن اللي قرأه محمود ونفس الكلام الذي ذكره سيد قطب، إن لم يكن كاس القطب أقل من ذلك أيضا. نهيك أيضا هو شارك كل أحد، شارك سيد القطب وشارك الأشاعرة وشارك المعتزلة وشارك الطاعنين في الأنبياء وشارك الطاعنين في الصحابة وشارك حتى قيس في عشقي لليلى، شارك تكلم عن قيس ويندم ويندب أن الأمة ليس فيها إلا قيس واحد، قيس واحد هو اللي في الأمة، ويتمنى أن يكون قيس وقيس وقيس. فسلام على قيس في المحبين، وسلام على قيس في الصادقين، والحمد لله رب العالمين.